الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. أي تحت هذا الباب سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى محظورات الإحرام، أي الأشياء الممنوعة إذا أحرم المرء، أشياء حلال للمرء، فإذا أحرم وجب عليه أن يمتنع عنها. هذه محظورات الإحرام، أي لا يجوز للمحرم أن يأتيها، فإن أتاها فمنها ما هو مبطل مفسد للحج، ومنها ما هو فيه فدية والحج صحيح، ومنها ما هو معفو عنه جهلا أو نسيانا، ويأتي تفصيلها إن شاء الله. نعم.
وهي تسعة.
وهي تسعة محظورات الإحرام، تسعة أشياء، انتبه لها، تسعة يجب على المحرم أن يبتعد عنها. نعم.
أحدها الجماع، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج. قال ابن عباس: الرفث الجماع.
وهي تسعة، أحدها، أحد هذه التسعة الجماع. إذا أحرم المرء فلا يجامع زوجته، وإذا أحرمت المرأة وزوجها لم يحرم فلا تمكنه من نفسها، ولا يجوز أن يجامعها من أجل إحرامها. هذا هو المحظور الأول، وهو أشدها، أشدها الجماع، لأنه إن جامع قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يبدأ بأعمال يوم العيد، قبل الرمي والحلق والطواف والسعي، إن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، ووجب عليه المضي فيه، الاستمرار وإن كان فاسد، ووجب عليه بدنه، ينحرها، ما تجزئ الشاة، ووجب عليه القضاء من قابل، يعني من السنة القادمة يقضي.
وتحرم.
فإذا كان الجماع قبل التحلل الأول فهذا حكمه يبطل الحج ويلزم المضي فيه، حتى وإن كان باطل فاسد يستمر فيه، ويهدي بدنه ويقضي من قابل، يعني من السنة القادمة. فإن كان الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، ويلزم فيه هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. والتحلل الأول كما تقدم لنا يحصل باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والتقصير والطواف. إذا فعل اثنين تحلل التحلل الأول، إذا فعل الثالث مع السعي إن كان عليه سعي تحلل التحلل الكامل وحلت له امرأته. كان يكون مثلا جامع ليلة النحر ما حصل التحلل الأول، هذا يفسد الحج وفيه بدنه وفيه القضاء من قابل. جامع بعدما رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر قبل أن يطوف بالبيت، عليه شاة والحج صحيح، جامع بعد الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت والسعي مباح له ذلك لأنه تحلل التحلل الكامل، ولا علاقة للتحلل بالنحر، ذبح أو لم يذبح، إنما الأمور التي يتحلل بها هي الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت مع السعي. نعم.
وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة لأنه محرم للوطأ، فحرم المباشرة لشهوة كالصيام.
وتحرم المباشرة، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر محظورات الإحرام في المقدمة، قال وهي تسعة وعدد ثمانية، والتاسع هو المباشرة ما أفردها برقم، ما قال الثاني المباشرة، جاب الثاني عقد النكاح، والمباشرة محظورة من محظورات الإحرام، يعني مباشرة الرجل امرأته دون حائل بشهوة دون الجماع، هذا محظور من محظورات الإحرام، وهذا لا يبطل الحج ما دام أنه مباشرة بدون وطأ. نعم.
ويحرم النظر عليه لشهوة لأنه نوع استمتاع فأشبه المباشرة.
ويحرم النظر بشهوة، يعني تكرير نظر الزوج لزوجته بشهوة وهو محرم يحرم عليه ذلك ولا يجوز، لأنه يستمتع بهذا فمنع منه كما منع من المباشرة. أما النظر بدون شهوة، نظر هكذا أمر ونهي والزوجة خدمة لزوجها وتناوله وتأخذ منه ونحو ذلك، هذا لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو النظر المكرر لشهوة.
نعم. فصل. الثاني عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز عقده لمحرم ولا على محرمة، لما روى عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
الثاني من محظورات الإحرام عقد النكاح، العقد، المحرم لا يعقد النكاح لنفسه يعني ما يتزوج، ولا يعقد النكاح لموليته، ولا يعقد النكاح لمن أحرم، يعني جميع الأطراف سواء كان زوج أو زوجة أو ولي، هؤلاء الثلاثة كلهم أو عاقد يعقد النكاح، هؤلاء لا يجوز أن يعقدوا، وعقدهم إذا عقدوا فاسد. رجل مثلا عقد له على امرأة وهو محرم، العقد فاسد، هو ليس بمحرم لكن هي ذهبت للحج وهي محرمة، العقد فاسد. عقد لا لنفسه وإنما عقد لبنته أو أخته وهو محرم، العقد فاسد. وهكذا، فإذا كان زوج أو زوجة أو ولي حالة الإحرام لا يجوز العقد، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، يعني ما يتزوج المحرم، ولا ينكح يعني لا يزوج غيره، ولا يخطب يعني ما ينبغي أن يخطب امرأة وهو محرم. نعم.
ولأن الإحرام يحرم الطيب فحرم النكاح كالعدة.
نعم.
وإن فعل فالنكاح باطل لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولا بأس
لأن الإحرام يحرم الطيب، يعني ما يجوز للمحرم أن يتطيب خشية من تحرك الشهوة، لأن الطيب يحرك الشهوة، فكذلك لا يجوز له أن يعقد لأن العقد يحرك الشهوة كما يحركها الطيب أكثر، فحرم النكاح كالعدة، يعني حال العدة يحرم النكاح.
نعم. ولا بأس بالرجعة لأنها إمساك للزوجة، بدليل قول الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف.
وإن فعل يعني عقد فالنكاح باطل لأن النهي يقتضي الفساد المنهي، يقتضي فساد المنهي عنه، نهي المحرم أن ينكح فإذا نكح فالنكاح باطل. قال: ولا بأس بالرجعة، الرجعة تصح حال الإحرام. رجل مثلا طلق زوجته ثم سافر للحج وأحرم بالحج، وبداله الرغبة في استرجاع زوجته، وخشي إن انتظر حتى يتحلل من الحج خرجت من العدة، فيجوز له أن يراجع وإن كان محرما، لأن الرجعة ليست كالنكاح، الرجعة ما تحتاج إلى إشهاد ولا تحتاج إلى مهر ولا تحتاج إلى موافقة الولي ولا تحتاج إلى إذن الزوجة المراجعة ما دامت في العدة، فيراجعها. والرجعة عبارة عن استدامة للنكاح الحاصل من قبل. قالوا: ومن كان في عصمته زوجة وأحرم هل يؤمر بمفارقتها؟ لا، فالنكاح موجود من قبل، وإنما هذا استرجاع واستدامة للنكاح السابق. نعم.
ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود ولا إذنها فلم تحرم كإمساكها بترك الطلاق. وعنه: لا يحل لأنه عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح ويجوز.
وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح ولا يحل الرجعة، قال: لأن كلمة الرجعة وراجعت يراد بها استباحة البضع الذي طلق المرعة صاحبته، فهو بالرجعة يستبيح جماعها، قالوا: فلا تجوز الرجعة حال الإحرام وإنما تكون بعد الإحرام. والصحيح الأول إن شاء الله. نعم.
ويجوز أن يشهد في النكاح لأن العقد هو الإيجاب والقبول وليس للشاهد فيهما شيء.
لو أراد شخص أن يعقد لشخص وليس عندهم شهود إلا رجلان محرمان، قالوا: تعالوا احضروا اشهدوا على العقد، هل للمحرمين أن يشهدا؟ الجواب: نعم، مثل ما يشهد على بيع أو شراء أو نحوه، فحين فلهما، فللمحرم أن يشهد، ليس لكن ليس له أن يتزوج ولا أن يزوج. نعم.
وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة للخبر.
وتكره الخطبة للمحرم، المحرم يكره له أن يقول لفلان مثلا: أخطب منك ابنتك أو أختك أو موليتك، وهو محرم. يكره للخبر السابق الذي قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا يخطب امرأة. وكذلك يكره أن تخطب المرأة المحرمة، وإنما ينتظر حتى تتحلل من نسكها. نعم.
ولا يجب بالتزويج فدية لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد.
لو عقد على امرأة وهو محرم هل عليه فدية؟ لا، يكفي في الفدية إبطال هذا النكاح، النكاح باطل غير صحيح. يقيس رحمه الله يقول: مثل لو اشترى صيد. شراء الصيد ليس فيه فدية، وإنما يؤخذ من يده ويرسل، يطلق سراحه، وليس فيه فدية لأنه ما أتلفه، وإنما وجد شيئا يباع فاشتراه فيؤخذ من يده ويطلق سراحه. نعم.
فصل الثالث: قطع الشعر، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن، لأنه يتنظف ويترفه به فأشبه حلق الرأس. وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه، ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال لأنه لا يترفه بذلك.
الثالث من محظورات الإحرام قطع الشعر، قال قطع علشان يشمل الحلق والنتف والقص وغير ذلك. وأيا كان هذا الشعر، لا يأخذ من رأسه ولا من شاربه ولا من أبطه ولا من عانته ولا من سائر جسمه، في ساقيه، في خديه، في فخذيه، في ذراعيه، لا يأخذ شيئا من الشعر مطلقا. يقول: الوارد في كتاب الله حلق الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يقول وقسنا عليه ما عداه، تقصيره نتف الأبط حلق العانة، كل هذه الأمور مقيسة على حلق الرأس. ولا يحرم عليه حلق شعر حلال، هو محرم بالعمرة أو بالحج، جاءه شخص طاف وسعى وأراد أن يتحلل، قال يا أخي خذ المقص قص من رأسي، يقول لا أنا محرم، نقول لا حرج عليك، قص لمن أراد أن يتحلل وإن كنت محرم، أنت منهي عن أن تأخذ من شعرك أنت، وأما أن تقص أو تقصر أو تحلق لغيرك فلا بأس. مثلا رجل لا يزال محرم وصاحبه تحلل، قصر له أنت. امرأة مثلا تقصر لرفيقتها، والمرأة الأولى لا تزال محرمة والثانية تريد أن تتحلل، فقصرت لها لا بأس، لكن لا يقصر المرء لنفسه قبل أن يكمل، لكن إذا أكمل خلاص يقصر لنفسه، والتقصير لغيره يقصر وإن كان محرما. قال لأنه لا يترفه بذلك، لا يترفه، فهو إذا حلق رأسه يترفه، لكن إذا حلق رأس ولده أو رأس أخيه هل يترفه هو بهذا؟ لا، ما يستفيد شيئا. نعم.
وإن خرج في عينه شعر أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدية عليه، لأن الشعر آذاه فله، فكان له دفع أذاه من غير فدية كالصيد إذا صال عليه.
إذا كان الشعر فيه أذى لا يخلو، إن كان الأذى من الشعر نفسه أو الأذى في شيء داخل الشعر من غير الشعر، فرق بين الاثنين، شخص تأذى من شعر يتدلى في عينيه، آخر يتأذى من قمل في شعر رأسه. نقول الشعر الذي يتدلى في عينيه أو يتدلى في فمه من شاربه مثلا، كأن يكون مضى عليه وقت طويل وهو محرم وطال شعره شاربه وصار يدخل في فمه، هذا الشعر نفسه مؤذي، يقصره ولا إثم عليه ولا فدية. الصورة الثانية يتأذى من قمل في شعره، هذا إذا أزاله عليه الفدية، لأن الشعر لم يكن فيه أذى وإنما الأذى مختف فيه. مثلا جرح في يده وفيه الشعر، يريد أن يزيل الشعر من أجل أن يعالج الجرح، هذا عليه الفدية لأن الشعر ما في أذى وإنما الأذى داخل مثل القمل، فيه الفدية. إذا كان الشعر نفسه مؤذي فحينئذ يزال ولا فدية. شعر حاجبيه طال وتدلى وبدأ يدخل في عينيه، فنقول قصه ولا حرج عليك لأنه مؤذي ويخشى منه الضرر. شعر رأسه فيه قمل والشعر ما في أذى، لكن الأذى في القمل، ولا يسلم من القمل إلا إذا حلق رأسه، نقول يحلق رأسه وفيه الفدية. نعم.
وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل فيه والقروح برأسه أو صداع أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فله إزالته وعليه الفدية لما نذكره، ولأنه فعل المحرم لدفع ضرر غيره فلزمته فديته، كما لو قتل الصيد لمجاعة بخلاف من آذاه الشعر.
إذا كان الأذى من غير الشعر وإنما من شيء آخر ولا يسلم من هذا الأذى إلا بإزالة الشعر، يزيل الشعر وعليه الفدية. مثلا من تضرر بالحر الشديد مع كثرة الشعر ومضطر لأن يزيل الشعر حتى يسلم من هذا الحر الشديد، نقول لا حرج عليه في إزالة الشعر وعليه الفدية، لأن الأذى ليس من الشعر فيفدي. مثل هذا الصيد كما سيأتي، شخص قتل الصيد لأنه تسلط عليه، إما أن تقتله وإما أن يقتلك، صيد مفترس، أو قتل الصيد لأنه جائع جوعا شديد يبيح له أكل الميتة فذا قتل الصيد لأجل أن يأكله ولا يأكل الميتة، ففي أحدهما الفدية دون الآخر. أيها، إذا قتل الصيد لأنه صائل فهل فيه فدية؟ لا، ما فيه فدية، لأنه نفس الصيد مؤذي. قتل الصيد ليسد جوعته لأنه جائع ففيه الفدية. نعم.
فصل الرابع: تقليم الأظفار يحرم لأنه جزء ينمى ويترفه بإزالته أشبه الشعر.
الرابع: تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، لا يأخذ شيئا من أظافر يديه ولا من أظافر رجليه، لأنه جزء ينمي يعني يزيد ويترفه بإزالته يعني يرتاح. إذا طالت أظافر اليدين مثلا آذته فيترفه بإزالتها وتخفيفها، فقالوا لا يزيلها المحرم. أشبه الشعر نعم.
وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر المؤذي.
وإن انكسر ظفره، رجل يشتغل في الحج في الخيام والحبال ونحو ذلك ويحمل وينزل وهكذا، فانكسر ظفر وبقي معلق أشغله، ليس ثابت ولم يزل بالكلية، بقي يتدلى، ما موقفه منه؟ هذا يزيله ولا حرج عليه، لأنه في هذه الحال يكون مؤذي. فإذا لم يتعرض هو له لكسر وإنما انكسر بسبب العمل فيزيل إزالة كاملة ليستريح من أذاه. نعم.
وإن قص أكثر مما انكسر فعليه فديته، وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواته.
وإن قص أكثر مما انكسر فعليه فديته، مثلا ظفره طويل وانكسر جزء منه وبقي معلق، أزال هذا المنكسر لا فدية، فإن عمق وأزال المنكسر وزيادة ففيه فدية فيما أزاله. الشيء المزال فيه فدية لأنه تعرض له وهو ثابت. نعم.
وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص ظفره فعل وعليه الفدية كحالق الرأس دفعا لأذى قمله.
وإن احتاج إلى مداواة قرحة، ظفره طويل لكن لا ضرر فيه وليس مؤذي، لكن حدر الظفر قرحة جرح، ما يستطيع أن يداوي هذا الجرح إلا بإزالة الظفر. الظفر لا أذى فيه وإنما الأذى تحته، فإذا أزاله حينئذ فلا إثم، لكن عليه الفدية لأنه أزاله من أجل غيره. نعم.
فصل. الخامس: لبس المخيط. يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره،